الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا فرغنا في الدرس السابق من الكلام على بعض أنواع علوم الحديث، فتكلمنا عن الحديث الموضوع وعن الحديث المنكر وعن الحديث المتروك وعن الحديث المعلل. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا هذا اليوم بالحديث المدرج بعد القراءة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونستعين بالله في قراءة متن نخبة الفكر. قال المؤلف رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف.
ابتدأ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا الكلام الذي سمعناه عن الحديث المدرج. والإدراج كما هو معروف لنا في لغة العرب الإدخال، إذا أدرج الميت في كفنه، أي إذا أدخل في كفنه. لكن بالنسبة لاستخدام هذا اللفظ في مصطلح الحديث، يقصد به الحديث الذي غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. ومن خلال هذا التقسيم أو من خلال هذا التعريف، نستطيع أن نعرف أن المدرج ينقسم إلى قسمين: فمدرج في الإسناد أو مدرج الإسناد، ومدرج المتن. المدرج إذا قلنا إنه الإدخال في الحديث، فمعنى ذلك أنه تغيير يطرأ في الحديث، وهذا التغيير لا شك أنه خارج عن رواية الحديث أصلا، والحديث يجب أن يتلقى ويبث كما تلقي من غير تغيير فيه بزيادة أو نقص. ولذا فالإدراج في الأصل حرام، لا يجوز. والحديث الذي فيه إدراج، حكم ذلك الإدراج أنه مردود وضعيف جدا. وإذا كان عن عمد فإنه يعد من الموضوع، سواء اختلق الراوي حديثا في الأساس أو أدخل في الحديث ما ليس منه، مثل المثال الذي ذكر وقلنا إنه غير صحيح، لكن من حيث التصور يمكن أن يقع في قصة غياث بن إبراهيم النخعي حينما روى حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد فيه أو جناح، فهذه الزيادة إدخال إدراج في هذا الحديث، فمثل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من أنواع الوضع في الحديث. لكن أهل العلم حينما تكلموا عن المدرج على حدة وفصلوه وبينوا أحكامه، لأن هذا الإدراج لا يكون في الغالب ناشئا عن قصد، ولكن ينشأ لأسباب أخرى. فمن هذه الأسباب التي يقع بها الإدراج، أولا بيان حكم شرعي، نستطيع أن نقول أسباب الإدراج أو دواعي الإدراج، أولا بيان حكم شرعي، ثانيا استنباط حكم شرعي، ثالثا شرح لفظ غريب، ويتضح هذا لنا بالتفصيل الآتي. فنقول إن الإدراج له صور، فمن صوره أن يقع الإدراج في أول المتن، ومن صوره أن يقع في وسط المتن، ومن صوره أن يقع في آخر المتن، وهذا بالنسبة لمدرج المتن. أما بالنسبة لمدرج الإسناد فإن الإدراج في الإسناد يمكن أن يكون بتغيير سياق الإسناد عن طريق تركيب إسناد على متن مستقل، أو دمج متنين وسياقهما بإسناد واحد، أو زيادة لفظة تأتي في حديث آخر تؤخذ وتلحق بمتن مشابه وتساق معه بنفس الإسناد. كل هذه الصور وما يمكن أن ينشأ من أشباهها من صور نستطيع أن نقول عنها إنها إلحاق وإدخال في الأحاديث بما ليس منها. وبالتالي من خلال الأمثلة يتبين لنا هذا المراد. فأولا بالنسبة لمدرج الإسناد نقول إن من أشهر صوره أن يأتي راو من الرواة إلى إسناد معروف فيركبه على متن لا يتبع ذلك الإسناد. وأشهر الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها في هذا مثال حديث ثابت بن موسى الزاهد الذي كنا ذكرناه في حلقة ماضية حينما تكلمنا عن الوضع في الحديث من غير قصد. وقصة ثابت بن موسى نذكر بها مجرد تذكير، وأما تفصيلها فسابق أن ذكرناه، وهو ذلك الرجل الذي دخل على شريك بن عبد الله النخعي في المسجد وهو يملي حديثا على تلاميذه، يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، والحديث هو يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. لكن شريك بن عبد الله لما أملى الإسناد وتوقف ليملي المستملي على من بعده دخل ثابت بن موسى الزاهد المسجد وشريك يملي الإسناد فحفظ الإسناد. فلما توقف شريك لإملاء المتن بعد ذلك التفت وإذا بثابت بن موسى الزاهد مقبل عليه، فأخذ يداعبه وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فانصرف ثابت بن موسى الزاهد وهو يظن أن هذا متن ذلك الحديث الذي أملى إسناده بادئ ذي بدء، فأخذ يحدث فيقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالإسناد هذا هو متن لحديث آخر، ولكن أدرج في هذا الإسناد متن ليس منه. هذه من صور مدرج الإسناد، وهذه ذكرها أهل العلم، وإن كان بادئ ذي بدء قد يتبادر إلى الأذهان بأن الأولى أن يكون الإدراج في السند لا غير، يعني أدخل في سند الحديث ما ليس منه، وأما المتن فلم يتعرض له، هذا هو الأساس. لكن يبدو أن أهل العلم الذين تكلموا نظروا إلى تركيب الحديث مجملا أنه يتألف من سند ومتن، فأخذوا هذا بمجمله بهذه الصورة التي تكلموا عنها. والذي أراه أن أولى ما يمكن أن يمثل به في مثل هذه الحال أن يدرج في سند الحديث نفسه بغض النظر عن متنه، مثل ما لو جاءنا حديث يقول فيه الراوي حدثنا سفيان ولا يبين من سفيان هذا، فيأتي الراوي عنه أو الراوي عن الراوي عنه أو أحد الرواة ممن تحته، فيريد أن يبين من سفيان هذا، فيقول وهو الثوري. فكلمة وهو الثوري لم تكن في أصل الرواية التي تلقاها ذلك التلميذ الذي زاد هذه اللفظة، فإذا هو أدرج أدخل في سند الحديث ما ليس منه وهي هذه اللفظة وهو الثوري. هذا الإدراج قد يكون في محله وهو الصواب، ويدرك هذا عند علماء الحديث بقرائن بالشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك والطبقة وهكذا، لكن في بعض الأحيان قد يلتبس الأمر فلا يستطيعون معرفة من هذا الراوي سفيان، هل هو الثوري أو بن عيينة، إذا كان الشيخ مشتركا بينهما والتلميذ أيضا مشتركا بينهما، فإنه يصعب التحديد في هذه الحال إلا عند المتخصصين من العلماء، أو كون هذا الحديث ورد من طرق أخرى تبين من سفيان هذا. لكن إذا كان مما لا شك فيه أنه هو الثوري على سبيل المثال، فيمكن أن يكون الأمر هينا وقد يتسامح أهل الحديث في هذا، لكن يقع الإشكال حينما يكون هذا التصرف خطأ، فيكون سفيان هذا ليس هو الثوري وإنما هو سفيان بن عيينة، فهنا يقع الإشكال. والإشكال يكثر ويتأكد لو كان هذا في بين راويين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، أو بين راويين ينبني على تحديد أحدهما أن يكون الحديث منقطعا وهو في الحقيقة متصل، كأن يكون الشيخ لم يسمع منه ذلك التلميذ الذي قيل إنه هو، أو العكس يكون الحديث في الأصل منقطعا بسبب أن هذا التلميذ ما أدرك ذلك الشيخ، فيأتي الذي أدرج وأدخل في هذا الإسناد ما ليس منه فيقول إن هذا الراوي هو فلان، ففلان سمع، فيكون الحديث متصلا وهو في الحقيقة غير متصل. فهذا لم يتكلم عنه لا الحافظ بن حجر ولا من وقفت عليه، وقد يكون بسبب عدم استفاء المطالعة، ولكن هو أمر واضح وبين لا ينكره أحد من أهل الحديث، إلا أنهم كما قلت جعلوا صور المدرج هذه الصور التي أشرت إليها، وهي أن يكون الإسناد متركبا على متن، إما متن بكامله أو بعض متن، أو خلط متن بمتن آخر ونحو ذلك. فهذه الصور التي ذكروها قالوا إنها من إدراج الإسناد، وأصبح أمره بين إن شاء الله تعالى بهذا التمثيل. لكن بالنسبة لمدرج المتن هو الذي يقع أكثر من إدراج الإسناد. مدرج المتن له ثلاث صور كما قلنا: أن يقع الإدراج في الأول، أن يقع الإدراج في الوسط، أن يقع الإدراج في الآخر. أكثر ما يقع الإدراج في الآخر، أكثر ما يقع الإدراج في الآخر، ثم يليه الإدراج الذي يقع في الأول، وأقله ما يقع في الوسط. نمثل لكل صورة من الصور بمثال. أما بالنسبة لوقوع الإدراج في أول متن الحديث فمثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قالوا هذا الحديث رواه أبو قطن وشبابه عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد الطحان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وباقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن شعبة وهم ثقات أصحاب شعبة رووه مفصولا هكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فأصبح قوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالراويان الأولان أبو قطن وشبابه أخطأ فجعل قوله أسبغ الوضوء داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الحقيقة من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن ما الذي أوقع هذين الراويين في هذا الوهم؟ وكيف يمكن أن يتفق على هذا الوهم؟ هل يمكن هذا؟ نقول نعم، الأوهام دائما يكون لها أساس، وذلك أن هذا الحديث روي من غير طريق أبي هريرة، من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وهكذا. فهم ذكروا في أحاديثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فظن هذان الراويان أن حديث أبي هريرة مثل حديث الصحابة الآخرين الذين رووه، فجعلوا هذا اللفظ داخلا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بالنسبة لحديث أبي هريرة هذا اللفظ مفصول عن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ونرى أن هذا الإدراج وقع في أول الحديث، أول لفظ من ألفاظ الحديث جاءت مدرجة. أما بالنسبة للإدراج الذي يقع في وسط الحديث فمثلوا له بحديث الزهري الذي يرويه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث مشهور في قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد وهكذا. فرواية الزهري جاءت اللفظة فيها هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. إذن اللفظة هكذا من عائشة، يتحنث في غار حراء. الزهري أراد أن يبين معنى هذه اللفظة، ما معنى التحنث؟ قال هو التعبد، التحنث هو التعبد. فإذا هنا إدراج، إدخال من الزهري لهذه اللفظة، لفظة وهو التعبد في وسط متن الحديث. فهذا مثال لوقوع الإدراج في الوسط. وقوع الإدراج في آخر الحديث مثلوا له بحديث النبي، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا عبد مملوك. قالوا هذا اللفظ حصل فيه إدراج، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو للعبد المملوك أجران فقط، وما بعد ذلك هو من لفظ أبي هريرة، فالإدراج هنا جاء في آخر الحديث، وأما أول الحديث فسالم من الإدراج. هذه الأمثلة الثلاثة وضحت لنا وقوع الإدراج في الأول وفي الوسط وفي الآخر. فنأتي بعد هذا لمعرفة كيف ندرك الإدراج، بما يدرك الإدراج أو كيف يعرف الإدراج في الحديث. فنقول إن الإدراج في الحديث يدرك بعدة أمور. الأمر الأول أن يرد هذا الإدراج منفصلا في رواية أخرى، مثل ما قلنا عن رواية أسبغ الوضوء، فالروايات وضحت أن لفظة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن يرد هذا اللفظ الذي أدرج منفصلا في رواية أخرى توضح المراد، أو أن ينص إمام من أئمة الحديث الجهابلة النقاد على أن هذا اللفظ مدرج، وهذا يدخل في علل الأحاديث وبالذات العلل الخفية التي تكلمنا عنها سابقا في مبحث العلة في الحديث، أو يبين الراوي الذي أدرج أنه هو الذي أدرج هذه اللفظة. فإذا قال الزهري قلت والتحنث هو التعبد، فهنا يكون قد بين أن هذا اللفظ المدرج منه، فأقر هو على أنه أدرجه. الأمر الآخر الذي يدرك به الإدراج استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، وهذا أخذوه من المثال الأخير في حديث أبي هريرة، وذلك أنه يستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون عبدا مملوكا، لأن هذا يتناقض مع أصول الرسالة. وهناك لفظة تدل على أن هذا أمر مستحيل، وهو أن النبي تجاوب
أنه جزء ذكر البر والوالدة توفيت.
نعم أحسنت. من الأشياء التي تدل على استحالة أن يكون هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم وبر أمي، وكانت أمه قد توفيت عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فأمه ليست حية حتى يبر بها، فيستحيل أن يكون هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأمور هي التي ندرك بها الإدراج في المتن. لأهمية هذا الموضوع صنف فيه بعض أهل العلم مصنفات، أشهرها وأحسنها كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، وقد اختصره وهذبه الحافظ بن حجر في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج، ولكن كتاب بن حجر حتى الآن لا نعرف عنه شيئا، وأما كتاب الخطيب البغدادي الذي هو الأصل وهو الفصل للوصل فطبع عدة طبعات وهو كتاب رائع وجيد. الجدير بالذكر أن هذا المبحث مبحث المدرج هو من مباحث العلة التي سبق أن تكلمنا عنها، فكثيرا ما يبين علماء الحديث علة الحديث الناتجة من جراء الإدراج، ومعظم هذه الأنواع التي نتكلم عنها كلها تدخل في مبحث العلة، لكن مبحث العلة نحن تكلمنا عنه من حيث التقعيد، وأما تدخل في العلة فمن صورها الإدراج والقلب الذي سيأتي وغير ذلك من الأنواع التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. نتوقف لتلقي بعض الأسئلة على وجه السرعة من قبلكم حول المدرج إن كان هناك أي سؤال قبل أن ننتقل لحديث المقلوب. تفضل.
أحسن الله لك يا شيخ. بالنسبة لصنيع الحافظ ابن حجر هنا لما فصل المدرج عن المقلوب عن المصحف عن المضطرب، نعم. قرأت أن بعض طلبة العلم قال هذا مما يعاب على الحافظ، لأن الأئمة المتقدمين كانوا يستعملون كل هذه الأنواع في المعلل، كأنه يعيب على الحافظ ابن حجر أن نفصل بينها وهي تؤدي إلى أمر واحد، فهل هذا الاعتراض له جواب؟
الجواب عن هذا أنه ليس الذي فصل هذا هو الحافظ ابن حجر، بل علماء الحديث فصلوا هذه الأنواع. فحينما نجد أن الخطيب البغدادي ألف في المدرج كتابا مستقلا هذا فصل الأنواع الأخرى، ابن الصلاح جعله نوعا من أنواع علوم الحديث، وكل من جاء بعد ابن الصلاح والحافظ واحد منهم، كلهم تكلموا عن الإدراج على أنه نوع من أنواع الحديث، ومعظم أنواع الحديث المردود تدخل في مبحث العلة، فنستطيع نقول أن مبحث العلة هو القاعدة والأساس، وتتفرع من هذه الأنواع الأخرى ومن جملتها المدرج والمقلوب ونحو ذلك. تفضل.
ذكرتم أن الحديث المدرج مردود، الرد هل يكون للحديث كلها أم يكون خاص بما زاد عليه؟
جيد. الرد للحديث المدرج إنما هو لللفظ الذي أدرج، وقد ينبني عليه أن يكون أن تكون تلك الرواية ضعيفة بسبب وقوع الوهم فيها من بعض الرواة، فيتكلم في هذه الرواية على حدة ويستغنى بالروايات الصحيحة التي أوضحت ذلك عن هذه الرواية التي حصل فيها هذا الإدراج. لكن لو فصلنا على سبيل المثال أسبغ الوضوء وتبين لنا أن الوضوء أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، يبقى القول الآخر متفقا مع رواية الرواة الثقات الذين رووا الحديث عن شعبة. كان عندك سؤال؟
فضل الشيخ، هل يكون المدرج فقط من الصحابة؟
طيب، الإدراج ليس من الصحابي نفسه، في الأعم الأغلب أنه يقع ممن بعد الصحابي، إما من التابعي أو تابع التابعي أو من بعده وهكذا. لكن ما دواعي الإدراج؟ يعني ما الأسباب التي توقع في الإدراج؟ هذه تستنبط من بعض الكلام الذي تقدم معنا. فدواعي الإدراج كما اتضح معنا من خلال السياق أنه إما لأجل بيان لفظة غريبة كما حصل من الزهري، وإما لأجل بيان استنباط حكم شرعي مثل ما حصل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسبغ الوضوء، كأنه استنبط حكم شرعي أو أراد أن يبين حكما شرعيا. كذلك في لفظ حديث أبي هريرة الآخر للعبد المملوك أجران، ما جاء بعد ذلك من إدراج والذي نفسي بيده قالوا هذا من لفظ أبي هريرة وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد أبو هريرة بذلك الحث على هذه الفضيلة، فهذا من باب الاستنباط أو بيان الحكم الشرعي. لعل الأسئلة تكفي التي أخذناها، وننتقل الآن للحديث المقلوب. القلب في لغة العرب معروف بأنه جعل أسفل الشيء أعلاه وهكذا، وبطن الشيء ظاهرا له والعكس وهكذا. كذلك أيضا في الحديث نستطيع أن نقول في تعريف الحديث المقلوب إنه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. ما حكم القلب؟ بعدما نعرف أن الحديث يمكن أن يقلب، فما حكم القلب؟ نقول إن كان القلب في الحديث بقصد الإغراب كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى فهذا حرام لا يجوز، بل هو من أنواع الوضع في الحديث والكذب فيه. وإن كان القلب في الحديث بقصد الامتحان كما سيتبين معنا أيضا فهذا لا بأس به، بشرط أن يبين ذلك قبل مفارقة المجلس على ما كنا تكلمنا عنه في الحديث الموضوع. وإن كان القلب في الحديث وقع نتيجة الخطأ والسهو والغفلة فهذا يغتفر لصاحبه إلا إذا كثر منه، فإذا كثر من الراوي دل هذا على أنه غير ضابط فيقدح هذا في حفظه، وأما عدالته فقد يكون الراوي عدلا. أما الحديث المقلوب نفسه فهو من أنواع الحديث المردود، ويستغنى بالرواية التي جاءت غير مقلوبة عن الحديث عن الرواية التي جاءت مقلوبة، فالرواية المقلوبة تعد رواية خطأ ووهم فلا يعتمد عليها البتة. المقلوب ينقسم إلى قسمين بعد السبر والتتبع. وجد أن القلب في الحديث أحيانا يكون في السند وأحيانا يكون في المتن، فمقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند له صورتان، الصورة الأولى جعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم الأب اسما للراوي بسبب وجود بعض الرواة هكذا، فنتيجة الوهم ينقلب اسم الراوي على أحد رواة الحديث، مثل راويين أحدهما يقال له كعب بن مرة والآخر يقال له مرة بن كعب، فإذا كان الذي في الإسناد هو كعب بن مرة ربما وهم الراوي عن الراوي عنه أو من تحته فيقول عن مرة بن كعب فينقلب عليه بسبب أن هذا راو وهذا راو ولكن ما ضبط أيهما المراد، فهذا أحد صورتي مقلوب الإسناد. أما الصورة الأخرى فهي إبدال راو بالمرة براو آخر لقصد الإغراب، ومثلوا لهذا بحديث رواه حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قالوا هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة بهذا المتن، ولأجل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية سهيل بن أبي صالح جاء هذا الراوي الكذاب الوضاع وهو حماد بن عمرو النصيبي فأراد أن يلفت أنظار الناس إليه ويستجلب الناس إليه، فجعل للحديث راويا آخر وهو الأعمش، والسبب أنه ما دام سهيل بن أبي صالح قد تفرد بهذا الحديث لا يروى الحديث إلا من طريقه وهو متكلم في حفظه نوعا ما، أراد أن يجعل الحديث عن راو آخر يحرص الناس على روايته وهو إمام حافظ متقن وهو الأعمش، فقال حدثني الأعمش عن أبي هريرة، فهو لم يضع حديثا في الأساس، الحديث مروي وفي صحيح مسلم كما قلنا، فالحديث صحيح، لكن أراد أن يأتي بإسناد آخر أقوى من الإسناد الأول في راو فقط، فجعل بدل سهيل بن أبي صالح الأعمش فقط، هذا الذي غيره. فإذا هو قلب سهيل بن أبي صالح وجعله الأعمش، فهذا القلب جاء نتيجة العمد لقصد الإغراب ولفت أنظار الناس إليه، فقالوا هذا من أنواع الوضع في الحديث والكذب في الحديث. فإذا لا يلزم أن يكون الحديث الموضوع مكذوبا كله سندا ومتنا، لا، قد يكون الحديث الموضوع حديثا صحيحا ولكن ركب له إسناد، أو ولو غير في الإسناد راو واحد كما حصل هنا، فيعد هذا من أنواع الوضع في الحديث، وهذا دليل على دقة المحدثين رحمة الله عليهم وفطنتهم، وأنهم صانوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه شيء من غيره إطلاقا، لا قليلا ولا كثيرا. هذا بالنسبة لمقلوب السند. أما مقلوب المتن فله صورتان أيضا. الصورة الأولى وهي الأشهر والأكثر أن ينقلب متن الحديث أو بعضه على أحد الرواة فيجعل لفظة مكان لفظة أخرى، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلبت هذه اللفظة فقط، وإلا باقي الصفات أو باقي السبعة الذين يظلهم الله في ظله جاءوا كما جاء في الأصل من غير اختلاف، لكن هذه اللفظة فقط انقلبت على أحد الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فصارت النفقة بالشمال في هذه الحال، والأصل أنها باليمين كما في الحديث الذي في الصحيحين، وهذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم فانقلبت على أحد الرواة، والصواب أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا مقلوب المتن، أو هذه الصورة الأولى من صور مقلوب المتن. الصورة الثانية أن يقلب سند الحديث ومتنه على بعض الرواة بقصد الامتحان، مثل ما سبق أن ذكرناه عن قصة يحيى ابن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، ولعلكم تذكرون حينما قلنا إن أبا نعيم رفس يحيى ابن معين تلك الرفسة حينما قلب عليه ثلاثة أحاديث من ثلاثين حديثا، جعل سند حديث على متن حديث آخر، وسند ذلك الحديث على متن الحديث الثاني، وسند الحديث هذا على متن الحديث الثالث، وهكذا. فهذا قالوا إنه من أنواع القلب، من أنواع مقلوب المتن، والحقيقة أنه تركيب لسند على متن، لكن المهم أن أهل العلم ذكروا أن هذا من أنواع مقلوب المتن، لكن الصورة الأولى التي ذكرتها لكم هي الأشهر والأوضح والأبين في هذا. القلب الذي بهذه الصورة بقصد الامتحان، ذكرنا سابقا قصة وقعت للبخاري مع أهل بغداد، وقلنا إن تلك القصة غير صحيحة بسبب جهالة الرواة لهذه القصة الذين روى عنهم الحافظ بن عدي هذه القصة، ولفظها فيه ما فيه من الغرابة والدهشة، لكن من حيث يعني تقريب المعلومة للأذهان، نعم يمكن أن تقرب المعلومة من الأذهان، لكن إذا أوردنا قصة صحيحة مثل قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، فهذه أولى أن يستشهد بها من قصة البخاري رحمه الله. بقصد الامتحان لا بأس به، لكن بشرط أن يبين ذلك في المجلس، إلا إذا كان ذلك واضحا بينا مثل ما جاء في قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم، فإن الذين حضروا وهم الإمام أحمد والرمادي يعرفون أن يحيى بن معين قلب هذه الأحاديث الثلاثة، فليس هناك لبس يمكن أن يحصل على أحد في المجلس. أما لو كان في المجلس أحد غيرهم فلا بد من بيان ذلك كما حصل من بعض الأئمة الذين يمتحنون الشيوخ ويقلبون عليهم الأحاديث، وإذا وجدوا أحدا يكتب في المجلس ذهبوا ومسحوا ذلك الذي يكتبه هذا الإنسان، وبينوا له أنهم إنما صنعوا ذلك لاختبار هذا الشيخ ليعرفوا هل هو ثقة أو غير ثقة. ما دواعي القلب من خلال هذا العرض؟ نستطيع أن نستل الدواعي التي تدفع بعض الرواة لقلب الحديث سواء سندا أو متنا. لا شك من خلال قصة حماد بن عمرو النصيبي نعرف أن من دواعي القلب الإغراب، هذا واضح وبين. من خلال قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم نعرف أن من دواعي القلب الامتحان، لكن قد يقع القلب نتيجة الخطأ والسهو، وهذا يغتفر لمن وقع منه إلا إذا كثر، فإنه يقدح في ضبط ذلك الراوي كما بيناه في قبل قليل في الحديث المدرج. وهذا يمكن أن يمثل له بحديث فأنفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا وقع نتيجة السهو والغفلة والخطأ ولم يكن ذلك عن قصد أبدا. هذا الموضوع أيضا لأهميته نجد أن أهل العلم عنوا به عناية فائقة، فألفوا فيه بعض المصنفات، ومن أشهر هذه المصنفات مصنف للخطيب البغدادي، وليته وصل إلينا فنحن لا نعرف أن الكتاب موجود الآن، وهو رافع الارتياب في المقلوب من المتن والإسناد أو في الأنساب أو نحو ذلك. المهم أن عنوان الكتاب رافع الارتياب للخطيب البغدادي في الحديث المقلوب، وكما قلت الكتاب لم يصل إلينا حتى نعرف عنه أو نعرف طبيعة هذا الكتاب. وأما الطرق التي يدرك بها الحديث المقلوب فشبيهة بالطرق التي ذكرناها في الحديث المدرج، فيمكن أن يعرف ذلك بجمع طرق الحديث، وبجمع طرق الحديث تستطيع أن نقول إن الروايات الأخرى جاءت مفصلة ومبينة لوقوع هذا القلب في الحديث، مثل ما قلنا عن حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فإن الروايات الأخرى بينت أن الصواب لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يمكن أن يدرك ذلك أيضا بالتنصيص من بعض الأئمة، إذا نص أحد الأئمة المعتبرين الجهابذة النقاد على أن هذا اللفظ مقلوب فإنه يعتمد على كلامه مثل ما يعتمد على كلامه في إعلال الأحاديث وكشف عللها. هذا هو أيضا الكلام عن الحديث المقلوب، وإن كان لكم أي سؤال فتفضلوا به قبل أن ننتقل للحديث أو لمبحث المزيد في متصل الأسانيد. عندكم أي سؤال في هذا؟ طيب كم بقي من الوقت؟
تقريبا مضى 50 دقيقة
ما شاء الله،
تقريبا أو 40 دقيقة.
طيب لعلنا نأخذ يعني مبحث المزيد في متصل الأسانيد. في سؤال؟ تفضل.
يا شيخ القلب والإدراج هل انتهى بوضع العلوم يعني تدوين الحديث، هل انتهى القلب والإدراج أم؟
جميل جيد، هذا سؤال جيد، يعني هل لا يزال القلب والإدراج موجودا حتى الساعة أو انتهى بانتهاء عصر الرواية؟ بالنسبة لكتب الحديث نعم نقول إن القلب والإدراج انتهى بانتهاء عصور الرواية، وأصبحت ولله الحمد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مدونة ومحفوظة وهكذا. وأما لماذا ندرس هذا إذا ما دام أنه انتهى، فندرس هذا لأننا قد نقف على القلب والإدراج في حديث من الأحاديث، فنحن بحاجة إلى هذه القواعد الضابطة التي تكشف لنا أن هذا اللفظ مدرج أو أن هذا اللفظ مقلوب، ونعرف أن الأحاديث ليست كلها قد حكم عليها، فما يزال الحكم عن الحديث متسلسلا حتى هذه الساعة. أما كون قد يقع القلب والإدراج في هذا العصر فيمكن أن يقع من إنسان يستشهد بالحديث أو يستدل به أو يذكره لأي سبب من الأسباب فربما انقلب عليه الحديث، ربما أيضا أدرج في الحديث ما ليس منه، خاصة إذا روى الحديث بالمعنى وهكذا. طيب لعلنا نأخذ مبحث المزيد في متصل الأسانيد وهو قصير يعني ليس طويلا. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث أيضا التي تكلم عنها الحافظ في ما قرأناه عن المزيد في متصل الأسانيد. هذه اللفظة توحي لنا بالمراد، يعني زيادة في إسناد متصل. إذا نستطيع أن نعرف المزيد في متصل الأسانيد بالتعريف الآتي، فنقول هو زيادة راو في إسناد حديث ظاهره الاتصال. زيادة راو في إسناد حديث ظاهره الاتصال. ما مثاله؟ المثال الآتي: عبد الله بن المبارك رحمه الله روى عن شيخه عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي حديثا عن بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث في صحيح مسلم. قالوا إن عبد الله بن المبارك برغم أنه إمام جبل في الحفظ والإتقان قد وهم في هذا الحديث، والوهم يسير، فزاد في الإسناد أبا إدريس الخولاني. فالآن عبد الله بن المبارك يرويه عن شيخه عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد يرويه عن شيخه بسر بن عبيد الله، بسر بن عبيد الله يرويه عن أبي إدريس الخولاني، أبو إدريس يرويه عن واثلة ابن الأسقع، واثلة يرويه عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أبي إدريس بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة قالوا هذه الزيادة لا معنى لها. لماذا؟ قالوا لأن الحديث يرويه بسر عن واثلة مباشرة بلا واسطة أبي إدريس الخولاني، والواسطة هذه جاءت على سبيل الوهم من عبد الله بن المبارك. ما الذي أدران وكيف نوهم هؤلاء الأئمة؟ قالوا دل على وقوع الوهم الروايات الأخرى المفصلة، فإن هذا الحديث راويه شامي وهو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وعبد الله بن المبارك مروزي من أهل خراسان يعني ليس شاميا. وجدنا أهل الشام يروون هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فلا يذكرون فيه أبا إدريس الخولاني. من أهل الشام؟ قالوا الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهما، كلهم رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فلم يذكروا في سنده أبا إدريس الخولاني. طيب ما داموا ما ذكروا في سنده، قد يكون أحد الرواة إما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أو غيره أسقط هذا الراوي من الإسناد كما كنا بينا في مبحث المدلس أو المرسل الخفي. قالوا لا، لأن بسر بن عبيد الله صرح بالتحديث من واثلة فقال حدا سمعت واثلة بن أسقع يقول. فمدام قال سمعت واثلة معنى ذلك أنه أخذه عنه مباشرة، ليس هناك يعني لا يمكن أن يطرأ على الأذهان أن بينهما واسطة. ومن هنا ناقش أهل العلم هذه القضية، قالوا إذا ورد عندنا إسنادان أحدهما فيه زيادة راوي والآخر فيه نقص ذلك الراوي، فأي الإسنادين نقبل وأي الإسنادين نعل؟ قالوا نحن نقبل في الأصل الإسناد الزائد الذي فيه زيادة الراوي، هذا هو الأصل، يعني الأصل قبول الزيادة في الإسناد بهذه الصفة، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين: إذا توفر قبلنا الإسناد الناقص، وإلا فالأصل قبول الإسناد الزائد. ما هذا الشرطان؟ قالوا الشرط الأول أن يكون من لم يزد أوثق أو أكثر عددا ممن زاد، والشرط الثاني وهو المهم أهم من الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة. فلو أن هذا الإسناد قال فيه بسر بن عبيد الله عن واثلة بن أسقع لما حكم أهل العلم على رواية عبد الله بن المبارك بالوهم. لماذا؟ الاحتمال أن يكون عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مرة كان يذكر هذه الواسطة ومرة لا يذكرها، لكن لما جاء التصريح بالسماع في موضع الزيادة وهي قول بسر سمعت واثنة انتفى الإشكال، فحكمنا على رواية عبد الله بن المبارك بالوهم وعلى رواية الآخرين بأنها هي الرواية الصحيحة. هذا النوع من أنواع علوم الحديث لأهميته أيضا ألف فيه أهل العلم بعض المؤلفات، ومن أجودها مؤلف للخطيب البغدادي تمييز المزيد في متصل الأسانيد، والكتاب هذا أيضا لم يصل إلينا وليته يصل، فإنه ظاهر من عنوانه أنه كتاب رائع وجيد. بهذا نكون انتهينا أيضا من مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وأمامنا نوع آخر مهم جدا وهو الحديث المضطرب.
نعم.
والظاهر أن الوقت ما يسعفنا أخي
الوقت بدأ يضطرب فلن نستطيع طيب لعل أن نرجع شيخ الحلقة القادمة. أحسن الله إليكم. سنبدأ أيها الأحبة باستقبال اتصالاتكم منذ الآن وحتى نهاية الحلقة بإذن الله لطرح الأسئلة على فضيلة الشيخ كي يجيب عنها بإذن الله. نبدأ فضيلة الشيخ بالأخوة الحاضرين هنا، الأخ إمام إذا بيسأل.
شيخ بارك الله فيك، لماذا جعلنا في المزيد في متصل الأسانيد، لماذا جعلوا الأصل قبول الزيادة؟ يعني الإسناد الزائد هو الأصل، لماذا لم يجعل الناقص هو الأصل؟
هذا كلام جيد. السبب أن أهل العلم جعلوا الإسناد الزائد هو الأصل خشية من وقوع التدليس، فكيف نكتشف التدليس في الحديث؟ نكتشف التدليس في الحديث بورود ذلك الحديث من طريق آخر فيه زيادة راوي بين راويين سمع أحدهما الآخر، فلو لم نقضي بقبول الزيادة فإنه يمكن أن يقول قائل وقبلنا الإسناد المعنعن بصيغة عن يعني ليس فيه التصريح بالسماع، لأمكن أن يقول قائل طيب ما الذي يدريني، قد يكون هذا الراوي دلس وليس هو فقط، قد يكون الذي دونه مثل ما ضربنا له الأمثلة في مبحث المدلس في الحديث مثل إسقاط بقية بن الوليد لإسحاق بن أبي فروة من ذلك الإسناد ونحو ذلك، فقد يكون تصرفا من الراوي نفسه وهو هنا بسر بن عبيد الله، فقد يكون هو الذي أسقط شيخه أبا إدريس الخولاني وروى الحديث عن واثلة رواية أخرى، وقد يكون من الراوي عنه وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فيكون أسقط واسطة بين بسر وبين واثلة وهو أبو إدريس الخولاني، فجعل الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، فلأجل لخوف التدليس اشترطوا هذا الشرط.
هنا سؤال فضيلة الشيخ عبر الموقع وصل إلينا من الأخ عبد الله المرابط من المغرب، يقول ما معنى الحديث المسروق، هل هو المقلوب؟
هذا جيد السؤال، وكان الأولى أن يورد في مبحث الوضع في الحديث. فالحديث المسروق يناسب ذكر المثال الذي مثلنا به اليوم للحديث المسروق، وهو رواية حماد بن عمرو النصيبي. يعني إذا كان هذا الحديث الذي رواه حماد بن عمرو فعلا يروى عن الأعمش، لكن حماد بن عمرو نفسه لم يروي هذا الحديث عن الأعمش، فيكون قد سرق هذا الحديث ونسبه لنفسه وهو الحقيقة لم يروه، فالحديث المسروق أو سرقة الحديث من الوضع في الحديث، لكن ليس شرطا أن يكون الراوي اختلق إسنادا ومتنا من جديد فوضع حديثا، لا، وإنما عمد إلى حديث غيره فسرقه ونسبه إلى نفسه وهو في الحقيقة لا يرويه، هذا معنى سرقة الحديث.
طيب هنا سؤال شيخ يعيدنا إلى الوراء قليلا ولعلكم أجبتم عليه أو أجبتم عنه في الحلقة الماضية، الأخت من الفوال من مصر تقول هل يقبل حديث الواضع إذا تاب إلى الله؟ لو صار شيخ لنا عفوا، لأن الإخوان يخبروني بأن لدينا من الوقت ما يكفي لاستكمال الحديث المضطرب.
طيب نجيب على سؤال الأخت فنقول إن الواضع إذا تاب إلى الله جل وعلا فتوبته فيما بينه وبين ربه، أما قبول حديثه فلا يقبل حديثه بعد توبته. لماذا؟ لاحتمال أن يكون كاذبا في توبته أيضا. قد يقول قائل هذا شدة من أهل الحديث في الحكم، فنقول نعم، لأنهم يشددون لأن الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. قد يقول قائل أنتم قبلتم توبة الراوي الفلاني وهو لم يتب حقيقة فوضع عليكم أحاديث، فهم إغلاقا لباب الفتنة سدوا هذا الباب. ثم إنه من حيث الوقوع ما وجدنا راويا تاب توبة نصوحا ومثلا رد حديثه، ما وجد هذا في التاريخ، ولكنه مجرد تصور فقط. طيب إذا نتكلم عن الحديث المضطر ما دام في الوقت فسعة، أمامنا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المضطرب. والاضطراب نعرف أنه اختلال النظام، فالأرض إذا اضطربت يوم القيامة اختل نظامها، وهكذا كذلك الزلزال يعد من اختلال نظام الأرض، ولذلك بسبب اضطراب الأرض يحدث ما يحدث من هذه النكبات التي نراها ونسمع عنها. فإذا نستطيع أن نعرف الحديث المضطرب بأنه الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة. نقول الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح. فعندنا إذن الآن أمور مهمة، أولها الاختلاف والتساوي في القوة بين هذه الأوجه المختلفة، ولا يمكننا الجمع ولا يمكننا الترجيح. هذه شروط لا بد من تحققها حتى نقضي على الحديث بأنه حديث مضطرب. فنستطيع أن نقول إذن عن شروط تحقق الاضطراب: وجود الاختلاف، تساوي الأوجه في القوة، لا يمكن الجمع، لا يمكن الترجيح. الاضطراب في الحديث يقع في السند والمتن على حد سواء، ونحن نجد أن هذه الأنواع التي أخذناها المدرج والمقلوب والمضطرب هنا يشترك فيها السند والمتن، وهذا فيه رد على من يزعم أن علوم الحديث لا تعتني إلا بالإسناد فقط، فإنها تعتني بالإسناد والمتن على حد سواء، لكن إذا كان هناك داعي للكلام في المتن كما في الحديث المضطرب. فإذا الاضطراب يقع في الإسناد والمتن على حد سواء. نستطيع أن نمثل لمضطرب السند بمثال مشهور عند أهل العلم بالحديث يريدونه في كتب علوم الحديث بسبب كثرة الاختلاف فيه، وهو حديث في الأصل يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث رواه بعض الرواة عن أبي إسحاق السبيعي هكذا، أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. هناك من رواه عن أبي إسحاق فأسقط من الإسناد ابن عباس فجعله عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر. هناك من رواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن أبي بكر. هناك من جعله عن عائشة عن أبي بكر. هناك من جعله عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود. المهم أنه اضطراب واختلاف كثير جدا، وبإذن الله سأعرض مثل هذا وبعض الأنواع التي سبقت معنا بالجهاز إن شاء الله تعالى، وسأسوق لكم الأسانيد المختلفة في الحديث المضطرب بإذن الله بصورها كما هو واقع في الاختلاف في هذا الحديث. ولا أستطيع أن أتي عليها كلها لكثرة اختلافها، لكن مجرد الأمثلة التي سأوردها هي كافية في تصور كثرة الاضطراب في هذا الحديث على أبي إسحاق. فالمهم أن مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي هذا، واسمه عامر بن عبد الله الهمداني. فبعض الرواة يروونه على وجه، بعض الرواة يروونها على وجه آخر، وبعض الرواة يروونها على وجه آخر، وهكذا. الدارقطني رحمه الله تطرق لهذا الاختلاف على أبي إسحاق في كتاب العلل، وأورد كثيرا من هذه الأوجه، وقضى بالاضطراب في هذا الحديث. لكن بعض أهل العلم يجتهدون فيرجحون بعض الأوجه، فإن كان هناك مجال للترجيح فهنا يخرج الحديث عن حيز الاضطراب بلا شك، لكن إذا لم يمكن الجمع تساوت هذه الأوجه في القوة. كيف تتساوى في القوة؟ وجدنا أن الرواة عن أبي إسحاق السبيعي كثيرا منهم ثقات، وهم مختلفون فيما بينهم، فلا نستطيع أن نقول إن رواية فلان هي التي تقدم على رواية الآخرين، لأن هذا فيه إزراء بالرواة الآخرين الذين رووا الحديث على أوجه أخرى. فكيف أستطيع أن أرجح رواية راوي وأهمل رواية الرواة الآخرين؟ طيب، ممن وقع هذا الاضطراب؟ هل هو من أبي إسحاق أو من الرواة عنه؟ نقول في الأصل أن الاضطراب أحيانا قد يقع من الراوي نفسه وقد يقع من الرواة عنه، لكن مثل هذا الاضطراب واضح أنه من أبي إسحاق السبيعي، وكان قد حصل له تغير في حفظه في آخر عمره، فلعل هذا بسبب هذا التغير الذي طرأ على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. فإذا هذا مثال لمضطرب السند، وإن شاء الله تعالى كما سنعرضه سيتبين لنا بإذن الله فيما بعد. أما بالنسبة لمضطرب المتن فمثلوا له بحديث يرويه شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا الحديث رواه الترمذي بهذه الصفة، رواه ابن ماجه بعكس هذا، ليس في المال حق سوى الزكاة، والحديث هو الحديث. فلا ندري الآن ما الصواب، رواية الترمذي أو رواية ابن ماجه لتساويهما في القوة. فالحافظ العراقي يقول هذا اضطراب لا يمكن التوفيق بينه أبدا، هذا يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا ينفي أن يكون في المال حق سوى الزكاة. فأصبح الحديث الآن مضطربا، يعني اختل نظامه، هذا ينفي وهذا يثبت، ولا نستطيع أن نوفق بين الحديثين. المقصود بالجمع والترجيح على سبيل المثال، إذا جئنا لرواية أبي إسحاق السبيعي التي تكلمنا عنها قبل قليل، إذا والله وجدنا جميع الرواة الذين رووا عن أبي إسحاق رووا عنه في الأخير، يعني بعد أن حصل له نوع تغير، فنقول هؤلاء الرواة أخذوا عنه بعد أن حصل له التغير، فلعل هذا منشأ الاختلاف. لكن لو وجدنا سفيان الثوري شعبة بن الحجاج يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق على وجه من الوجوه، نستطيع أن نقول إن رواية مثلا الثوري عن أبي إسحاق هي الراجحة، لأن الثوري روى عن أبي إسحاق قبل أن يحصل له التغير، فنرجح تلك الرواية. فإذا أمكننا هذا الصنيع الترجيح هنا لا نحكم عن الحديث بالاضطراب، ولذلك نحن اشترطنا أنه لا يمكن الترجيح بين الروايات، أما بهذا الشكل إذا رجحنا انتهى الإشكال. كذلك لا يمكن الجمع، كيف يمكن الجمع؟ أنا أسألكم، هل في أحد يعرف كيف يمكن الجمع على سبيل المثال بين هذه الروايات؟ أيمن تستطيع تبين لنا؟ هل يمكن الجمع مثلا بين هذه الروايات التي عن أبي إسحاق؟
لا يمكن،
ما يمكن نتصور جمعا
بين الرواة نفسها؟ بين الرواة؟
نعم،
تقصد بين الرواة يا شيخ؟
بين يعني بين هذه الطرق المختلفة.
نعم،
هل يمكن أن نتصور جمعا نجمع به بين هذه الطرق المختلفة على أبي إسحاق السبيعي؟
صعب الترجيح يا شيخ.
لا أقصد الترجيح،
الجمع بينها،
الجمع ما يمكن،
ما يمكن.
لكن ألا يمكن أن تتصور شيئا ولو كان صعبا؟
لو كان كل الرواة ثقات مثلا عن أبي إسحاق وحمر عنه في قبل التغير والاختلاط، ممكن نقول أنه روى أن أبي إسحاق السبيعي له في عدة أسانيد.
أحسنت، بارك الله فيك، هذا الذي نريد، نريد مثل هذا. يعني يمكن أن نقول إن أبا إسحاق يروي الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ويروي الحديث عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا ليس اضطرابا ولا اختلافا، ولكن له في الحديث عدة أسانيد. إذا أمكننا أن نجمع بهذا الجمع فهذا جيد، لكن قالوا في هذا الحديث لا يمكن الجمع لعدة قرائن، من جملتها مثلا رواية عن عكرمة عن أبي بكر. طيب ابن عباس أين هو؟ يعني لو كان الحديث عن موجودا عند عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، لماذا يذهب عكرمة فيرويه عن أبي بكر وعكرمة لم يلقى أبا بكر، يعني لم يدركه، فالإسناد منقطع حتما. فهناك قرائن احتفت بهذه الرواية عند علماء الحديث، قالوا لا يمكن الجمع بين هذه الأوجه المختلفة المضطربة بحال من الأحوال، فلذلك قالوا هذا الحديث مضطرب وتركوا هذه الرواية. المقصود رواية أبي إسحاق السبيعي، أما كون الحديث روية عن أنس ابن مالك أو صحابة آخرين هذا أمر آخر، أنا لا أتكلم الآن عن أصل الحديث. قد يقول قائل يعني أنت تضعف حديث شيبتني هود وأخواتها، فأقول هذه مسألة أخرى، يعني كون اللفظة هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى لا أتكلم عنها، مع العلم أن ثبوتها ليس ثبوتا قطعيا، يعني يمكن أن تجمع الطرق ويقال أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطرق، أما كون صحيحا لذاته فلا، الحديث ليس له إسناد صحيح مستقل. طيب، أشهر المصنفات في موضوع الحديث المضطرب ألف فيه الحافظ بن حجر كتابا اسمه المقترب في بيان المضطرب، والكتاب هذا أيضا لم يصل إلينا حتى الآن ولكن لعله يوجد إن شاء الله تعالى. ما حكم الحديث المضطرب؟ نقول الحديث المضطرب من أنواع الحديث المردود، وسبب الرد أنه يشعر بعدم ضبط الراوي أو الرواة لهذا الحديث، فهذا الاضطراب والاختلاف دليل على أنهم لم يضبطوا هذا الحديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الحيطة، فلا يمكننا أن نثبت حديثا يحلل ويحرم وتراق به الدماء وتستباح به الأموال والأعراض وغير ذلك بمجرد ظنون. فما دام أن فيه هذا الاضطراب والاختلاف نحن نقول لا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ فيها إلا ما كان إسنادا يشد به اليد، إسنادا صحيحا ثابتا، فهذا هو سبب الرد، أنه يشعر بعدم ضبط الراوي كأبي إسحاق السبيعي أو الرواة الذين اختلفوا للحديث، فلذلك رددناه. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام على الحديث المضطرب واستوعبنا يمكن كثيرا من وقت الحلقة
الله خير.
على حساب الأسئلة والله المستعان.
بارك الله فيكم. نحن ننتظر حقيقة أو سنأتي للاتصالات الآن فضيلة الشيخ، ولكن هنا فضيلة من السعودية تسأل تقول إذا وردت لفظة مقلوبة في حديث صحيح أو في الصحيحين نقول إن الحديث كله مقلوب وبالتالي ضعيف، أم هذه اللفظة فقط ضعيفة؟ ويبدو لي يتفق مع إن شاء الله.
أي هذا السؤال قد أجبنا عنه.
نعم.
يعني هل يحكم على الحديث المقلوب كله بأنه ضعيف أو على اللفظة التي فيه؟ الأصل أن نحكم على اللفظة، لكن ما دام أن القلب انكشف لنا بطرق أخرى فلا داعي لإيراد هذا السؤال، لأن الحديث أصلا صحيح من طرق أخرى.
أسئلة الأخ إمام تفضل.
شيخ بارك الله فيك، ماذا يصنع طالب العلم لما نجد إمام من الأئمة المتقدمين كالدارقطني ومن قبله حكم على حديث بالاضطراب، فجاء بعض المعاصرين ونفى الاضطراب وحاول أن يجمع بعض الطرق وينفع عنه الاضطراب، هل في هذه الحالة نسلم للمعاصر أم ماذا نصنع؟
المسألة أنا من وجهة نظري أنها واضحة وبينة، فإذا كان الدارقطني وهو الإمام الجهبذ الناقد الذي اعترفت الدنيا كلها له بالحفظ والإمامة في فن الحديث، يأتي إنسان صغير لو قلت له اسرد لي 100 حديث حفظا ما استطاع أن يسرد، بينما الدارقطني يسرد هذا الاختلاف الذي لا يستطيع إلا أن ندر من الناس يسرده من حفظه، يعني كتاب العلل أملاه الدارقطني من حفظه رحمه الله تعالى، فمن يكون هذا عند الدارقطني في إمامته؟ يعني افرض أنك أمام جبلين، لكن الدارقطني هو الدارقطني، وهذا الإنسان لو كان عالما بالحديث من سيكون أمام الدارقطني؟ فكيف إذا كان من أهل العصر الحاضر الذين ضعفت عندهم الملكة العلمية؟ لا شك أنني سأفضل حكم الدارقطني على حكم هذا الإنسان المعاصر. نعم.
أسئلة من الجهة المقابلة
تفضل.
أسأل الله عليكم فضيلة الشيخ، هل هذه الحديث يعني يؤخذ بها في فضائل الأعمال؟
سبقا تكلمنا عن قبول الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال، وبينا الشروط بما يغني عن الإعادة هنا، لعل تراجع الحلقة التي تكلمنا فيها حتى لا يذهب علينا الوقت. وبالنسبة للحديث المضطرب والحديث المدرج والحديث المقلوب لا يؤخذ بها في فضائل الأعمال، لا يؤخذ بالألفاظ أو بهذه المتون التي انتقدت، أما الأشياء الصحيحة كمثلا الحديث المقلوب نأخذ بالحديث الأصل الذي لم ينقلب، نعم هذا نأخذ به، لكن اللفظ الذي انقلب لا ما نأخذ به. الحديث المدرج ما نأخذ به ونقول في فضائل الأعمال، ما نأخذ بالإدراج لأن الإدراج ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. المضطرب ما نأخذ به في فضائل الأعمال لأن ضعفه شديد. نعم
تفضل. يعني استكمال لسؤال الأخ، يعني شيخ إذا كان المعاصر تخصص في دراسة هذا الحديث بعينه وجه جهده كله للدراسة، لا يكون هذا يعني سبب لقبول حكمه في الحديث؟
إذا كان المعاصر استطاع أن يجمع طرق الحديث ويأتي بشيء لم يذكره الإمام المتقدم بما يدل على أن الإمام المتقدم خفيت عليه بعض الأمور، ف فهذه مسألة مستثنات، لكن هل لها أمثلة؟ هذا السؤال. وفي الغالب أنه لو كان هناك شيء من هذا القبيل فإن الإمام المتقدم يكون قد خولف من إمام مثله، ونحن كلامنا في عدم المخالفة. أما لو اختلف الأئمة الجهابذة النقاد الذين يصار إلى أقوالهم، لو اختلفوا فيما بينهم، لا، الحال يختلف، فكلهم أئمة عندنا، ونحن نرجح بين أقوالهم بالمرجحات التي ندين الله جل وعلا بها. أما إذا لم يردنا إلا كلام هذا الإمام الجهبذ الناقد الذي توسع في جمع طرق الحديث، وهذا المتأخر جاءنا وجاء بنفس الطرق التي ذكرها الإمام المتقدم، لم يأتنا بشيء جديد، ومع ذلك يعطينا رأي مخالف لذلك الإمام، فنحن مع رأي ذلك الإمام.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لأسئلة الحلقتين الماضيتين إجابات كثيرة حقيقة على الموقع، قراءتها قد تأخذ منا وقتا طويلا
لو نماذج.
طيب هنا الأخت نعم هويدة عفيفي تقول إجابة السؤال الأول: تعريف الحديث الموضوع، وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث وهو يختص بفقد العدالة وهو أسوأ أنواع الحديث.
يعني لا بس يعني احنا قلنا في تعريف الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، بس يكفينا هذا التعريف.
جميل. تقول الإجابة السؤال الثاني: أسباب الوضع، أولا عدم الدين، ثانيا غلبة الجهل، فرط العصبية. نعم هذه
يعني احنا قلنا الزندقة والعدالة للإسلام، هذا يمكن هي تعبر عنه بفقد الدين.
للأمانة ذكرت الزندقة يا شيخ. طيب الأخت أيضا من مصر منى الفوال تقول: الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع وهو الحديث المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع على سبيل الوهم، ولكن الأعم الأغلب أنه من قبيل العمد. نعم
جيد.
السؤال الثاني: الأسباب، أولا الصراع السياسي والعقدي الذي وجد في صدر الإسلام، ثانيا الزندقة والبغض للإسلام، ثم تقول الثالث نعم أين ذهب الثالث؟ الرابع شيخ واضح جدا، نعم، أن يكون من غير قصد على سبيل الخطأ، هذا هو الثالث لأغراض دنيوية. الخامس
طيب المتزلفون. أردنا ثلاثة أسباب.
ما شاء الله جابت سبعة أو ثمانية.
طيب
طيب يا شيخ، الإجابات كثيرة جدا، لعلي أستأذنكم في أن أذكر أسماءهم يعني إكراما لهم.
طيب.
الإجابات كانت من الأخ كريم من فرنسا، وابن الإسلام من الكويت، النرجس من السعودية، على علياء من الإمارات، زهراء من العراق، مراد من المغرب، عبد العزيز من السعودية، خديجة أيضا من المغرب، أسماء سيف مصلح من السعودية، وعبد اللطيف سيف مصلح من السعودية أيضا، سحر عياش من الأردن، فقيه السعدية المغرب، هدى السعودية، منى الفوال مصر، حفاة تناوي من السعودية، هدى العوفي من السعودية، هويدة عفيفي من مصر، لطيفة من السعودية، سميرة من المغرب، وازن عبد الرحيم الصحفي من السعودية، محمد من المغرب، وأسماء من السعودية، وأسماء أخرى لم حقيقة.
جزاهم الله خير، ونعتذر الحقيقة لباقي الأسماء لأن استعراض الأجوبة يعني قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن نشكر لهؤلاء الذين يتابعون لهم حرصهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا.
اللهم آمين. وأرجو أن لا يعني يكون عدم قراءتنا للأسماء وللإجابات ألا تكون يعني سببا في انقطاعهم عنا أو غضبهم علينا.
لا لا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
طلبت علم إن شاء الله ويريدون الفائدة.
جزاكم الله خير. هنا هشام من مصر شيخ يسأل عن خريطة صفة الرواة، صفة الرواة. يقول: هل هي كذب الراوي، الموضوع تهمته بالكذب، المتروك فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، يعني يسأل الشيخ يقول صححوني، هل هذه الخريطة صحيحة أو لا؟ الخريطة الصحيحية
أنا إن شاء الله تعالى أمي سيد أن أعرض، بس أنا أخشى أن أعرض في البداية يكون على حساب الوقت، لكن أرجو أن يكون عندنا وقت إن شاء الله تعالى في آخر الحلقات، وأعرض بإذن الله بالجهاز يعني أشياء توضح ما ذكرناه، وستكون إن شاء الله تعالى من باب المراجعة والمسح الشامل لما تعلمناه إن شاء الله تعالى. ويمكن لهم أن يسجلوا هذا الذي سأعرضه إن شاء الله عن طريق الحاسب الآلي، يسجلوه عندهم، ويمكن أن يكون نازل في موقع المجد ويأخذ ويستفيدوا منه إن شاء الله تعالى.
هنا أسئلة كثيرة شيخ لبعض الإخوة يسألون عن بعض الأحاديث، مثل الأخ بريك هادي من قطر يسأل عن حديث: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه.
طيب فيه معنا وقت هنا؟
نعم لعل الأخوة هي
زي. طيب نقول بالنسبة لهذا الحديث، حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أو وليضع ركبتيه قبل يديه، على اختلاف الروايات. يقول يعني خلاصة هذا الحديث أنه كله برمته غير صحيح، وبالتالي نشأ خلاف على الساحة الإسلامية بسبب هذا الحديث، وكون بعض ألفاظه يقال فيها وليضع يديه قبل ركبتيه، وبعضها وليضع ركبتيه قبل يديه. وابن القيم رحمه الله قال هذا الحديث من المقلوب، والصواب أنه وليضع ركبتيه قبل يديه، وانقلب على أحد الرواة وهكذا. فأنا أقول الحديث كله برمته ضعيف بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، ونستريح من هذا الخلاف. قد يقول قائل: ماذا نصنع إذن؟ أنضع أيدينا قبل ركبنا أو العكس؟ أقول إننا إذا تلمسنا الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نجد شيئا في هذا، فالحمد لله يكون في الأمر سعة. وضع الإنسان يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من المسألة وقال الأمر هين، وبإمكان المصلي أن يضع هذه قبل هذه أو العكس. لكن فيه شيء يمكن أن يستأنس به مجرد استئناس، وهو أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه يبرك كما يبرك البعير. قد يقول قائل: كيف يبرك كما يبرك البعير والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير؟ نقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، الحديث غير صحيح. فبالتالي إذا كان عمر بن الخطاب وضع ركبتيه قبل يديه وقال الراوي يبرك كما يبرك البعير، الأمر هين، فهذا من فعل عمر بن الخطاب وهو ثابت عنه. وعمر بن الخطاب نعرف أنه من أقدم الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمه إلا أبو بكر، فهو إذن لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يراه ويعرف صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. هذا ظننا أن عمر بن الخطاب سيكون فعله أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسمته، فالذي يريد أن يأخذ بهذا الذي ثبت عن عمر فله ذلك، والذي يريد أن يجتهد فله أن يجتهد، ولا ينكر أحد على أحد. فهذه المسألة من المسائل التي يثار خلاف على الساحة كله بسبب أن هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت.
أحسن الله إليكم، أحد الأخوات تسأل عن حكم قلب الحديث عن غير قصد.
تكلمنا عن هذا، قلنا أن الحديث إذا انقلب على الراوي من غير قصد فخطأه مغفور له لأنه لم يمدها، لكن قلنا إذا كثر من هذا الراوي فهذا يدل على عدم ضبطه، فيقدح في ضبطه، يعني يقال إنه غير حافظ، وأما عدالة فقد يكون الراوي عدلا.
وإذا كان ذكر الحديث أيضا بالمعنى يا شيخ لا يعتبر قلبا مثلا؟
الرواية بالمعنى لا، الرواية بالمعنى سيأتي الكلام معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله، سنتكلم عن الرواية بالمعنى فيها تفصيل.
هذا السؤال من سناء من السعودية، تقول: هل حديث النهي عن الهوي كهوي البعير يعد مقلوبا؟
نفس الكلام الذي ذكرته جواب على هذا السؤال. جميل. يقول ابن القيم قال إنه مقلوب، وقلت إن الحديث برمته من أصله غير صحيح، يعني لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول: إننا نسمع فضيلة الشيخ كثيرا من الأحاديث، ويتبين لنا من دروسكم أننا كنا نروي أحاديثا غير صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل نحن آثمون؟
نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ما سلف من الذنوب، لكن إنما العلم بالتعلم، فنحن بحمد الله يعني في مثل هذه المجالس الطيب التي نتذاكر فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم، نتعلم أيضا هذه الآداب التي ينبغي أن تحتف بنا في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نذكر من الأحاديث إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا نذكر للناس إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يا إخواني خطير جد خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك يشدد أهل العلم في رواية الأحاديث، ينبغي أن لا يذكر الإنسان الحديث إلا وهو متثبت من صحته حتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة.
هنا الأخ ماجد مسعود هديسي من السعودية يسأل يقول: هل حصل اتفاق بين أئمة الحديث على اضطراب بعض الأحاديث؟
نعم، هناك بعض الأحاديث التي يحكمون عليها بالاضطراب، مثل هذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي إسحاق السبيعي، يكاد يكون كلامهم متفقا وقد يكون فيه شيء من الاختلاف من بعض الأئمة، لكنها اختلاف لا أرى أنه يؤثر، فيكاد يكون كلام أهل العلم متفقا على أن هذا الحديث حديث مضطرب.
فضيلة الشيخ، الأخت فضيلة من المغرب تسأل عن أحد الحديث وتقول منذ مدة وأنا أبحث عن إجابة لعلها تجدها بإذن الله عندكم يا شيخ. تقول: من الذي كان يؤذن بليل، بلال أم ابن أم مكتوم؟ هل هذا بداية، هل هذا شيخ ضروري أن نعرف من الذي كان؟
لا، هي قاصدة الأخت.
نعم.
لأن هذا الحديث مما قيل إنه انقلب.
نعم.
فيقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالوا هذا الحديث منقلب، والصواب أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل لأنه رجل أعمى، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال لأن بلال هو الذي يرى الصبح. بعضهم قال إنه مقلوب وإن هذا هو الصواب، لكن أنا أرى أن هذا القول غير صحيح. تدرون ما السبب؟ في أحد يعرف السبب؟ أها،
تعطي اللقطة شيء.
لأن ابن أم مكتوم لا 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 يؤذن حتى يخبرها الناس.
أحسنت، لأن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما جاء في الحديث، فهذا دليل على أن الحديث لم ينقلب وأن هذه الرواية هي الصحيحة. نعم
نعم نعم. فضيلة الشيخ، أيضا هذا الأخ عبد اللطيف سيف مصلح حزام من السعودية يقول: ما هو حكمكم على المدرج؟ يبدو لي مكرور السؤال هذا، إذا كان عمدا وإذا كان غير عمد مع الإقرار أيضا ما حكمه؟
يقول: إذا كان الذي أدرج، إذا كان الذي أدرج أدرج لفظا يستشف منه زيادة في حكم في الحكم في الحديث عن قصد، خاصة مثل ما قلنا عن الإدراج الذي من نوع الوضع في الحديث، فهذا نسأل الله السلامة داخل في الوعيد الشديد. لكن معظم الإدراج الذي وجدناه ليس من هذا القبيل، وإنما هو لأجل استنباط حكم شرعي أو بيان حكم شرعي أو بيان لفظة غريبة. بعض أهل العلم يتسمح في بيان اللفظة الغريبة، قال: إذا كان الإدراج لبيان لفظة غريبة فلا بأس به. نقول: لا بأس به إذا كان ذلك واضحا بينا، أما إذا كانت هذه اللفظة الغريبة قد ينبني عليها حكم آخر فالأمر يختلف، فيمكن أن يصدر من مجتهد لكن لا يقبل ذلك منه. لكن حينما تسمحوا وقالوا يمكن أن يقبل هذا إذا كان لأجل بيان لفظة غريبة، لأنهم في الأصل أجازوا الرواية بالمعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فهذا الكلام له التصاق بالكلام الذي يأتي معنا في الرواية بالمعنى. فما دام أنه يمكن أن يروي بالمعنى، يعني بدلا من التحنث يقول يتعبد، قالوا: ما دام أن هذا جائز فلماذا نمنع من بيان اللفظة الغريبة؟ هذا صحيح يعني من هذه الحيثية.
طيب فضيلة الشيخ، معنا اتصال، وبالمناسبة نعتذر لكل المتصلين وكل الذين يريدون أن يطرحوا أسئلتهم بين يدي فضيلة الشيخ، لأن المحاور كما لاحظتم كثيرة جدا في هذا اللقاء، فقللنا قدر الاستطاعة من اتصالاتكم، ولكن العذر منكم. ونستمع إلى رضا الشمري من السعودية. تفضل أخ رضا.
الله وبركاته.
السلام الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
طيب والله نحبك في الله يا شيخ.
نحبك الله عبدنا من أجله.
شيخ إذا سمحت لي بقى أسألك يا شيخ.
تفضل.
أحسن الله لك يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، هل هو صحيح الحديث؟ وإذا صح هل هو للاستحباب؟ أيضا يا شيخ، حديث هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن مرة واحدة يعني في حياة صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أنه أذن؟
بارك الله فيك. طيب
الله
شيء آخر؟
لا سلام فيك.
طيب جزاك الله خير. أيضا معنا محمد من السعودية. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك يا شيخ، في كثير من الخطباء
نعم
يعني يستدل بحديث موضوع أو ضعيف، والعامية ما يعرف حديث ضعيف ولا موضوع، فنبغى مثلا نصحهم وإرشادهم. كذلك الحديث اللي ذكرته عن القبور، هل في حديث صحيح آخر؟ وجزاكم الله خير.
السؤال الثاني لو سمحت بالنسبة للحديث
لا تصلوا إلى القبور. طيب
أين؟ طيب إذن واضح جدا، نكتفي بهذا فضيلة الشيخ. جزاك الله خير. واضح جدا. الأخ رضا الشمري يا شيخ سؤاله.
طيب سؤال الأخ رضا الشمري الأول يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. نقول الحديث هو صحيح في أصله، لكن حصل الاختلاف في لفظة فتوضأ، ففي بعض ألفاظه قاء فأفطر وبعضها قاء فتوضأ. هذا الحديث هو حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر، أظنه عن أبي الدرداء. ولما ذكر معدان هذا الحديث لثوبان رضي الله تعالى عنه قال صدق، أنا صببت له صلى الله عليه وسلم وضوءه. فحتى على الرواية الأخرى التي قال بعضهم إنها هي الصواب، بعضهم قال إن الصواب قاء فأفطر وليس فيه فتوضأ. وهذا الخلاف يرد في هل القي ينقض الوضوء أو لا. قالوا الصواب في الرواية أنه قاء فأفطر، لكن حتى لو قلنا إن هذه الرواية هي الصواب، فزيادة ثوبان رضي الله تعالى عنه توحي بصحة هذه اللفظة، وهي قوله صدق أنا صببت له صلى الله عليه وسلم وضوءه. يبقى الخلاف بعد ذلك، هل الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي، يعني وهو غسل القيء وآثاره ونحو ذلك، وليس الوضوء الذي هو الاستعداد للصلاة بمعنى أنه لا يكون دليلا على انتقاض الطهارة. هذه مسألة فقهية يعني تناقش في موضعها، لكن المقصود الآن الكلام عن صحة الحديث، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. أما أذان النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أذكر أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أذن ولو مرة واحدة، أنا لا أذكر في هذا شيئا.
جميل، معنا دقيقة نكمل فيها.
طيب، نصيحة للخطبة، لعل إن شاء الله تعالى في الكلام الذي ذكرته قبل قليل، وهو التنفير من رواية الأحاديث التي لبت الإنسان من صحتها حتى لا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لعل مثل هذه الأحاديث تردع هؤلاء الإخوة الذين يتصدرون للخطابة أو للوعظ أو للإرشاد أو نحو ذلك، فنقولهم تثبتوا وفقكم الله وأرشدوا المسلمين وجزاكم الله خيرا، ولكن احرصوا على أن لا تأخذوا من الأحاديث إلا ما صح وتتثبتون منه. وبهذه المناسبة، فإن علم الحديث الذي نتعلمه نحن الآن نجد أننا يجب أن نستخدمه في هذا العصر الحاضر الذي تبث فيه كثير من القنوات كثيرا من الشبه فيما يتعلق بأمور العقيدة وأمور العبادات، وبعض الذين يفتئتون وينسبون، يعني ليس المقصود فقط التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم الحديث علم تربوي ينبغي أن نصطبغ أو يستبق سلوكنا به في جميع حياتنا، في نقل بعضنا عن بعض، في ما لو جاءني إنسان ينقل لي كلاما في إنسان آخر ونحو ذلك، أو إنسان ينقل كلاما عن عالم آخر لا أسلم له بالقبول. إذا قال والله هذا أجازه العالم الفلاني، يجب أن أتثبت، والتثبت عن طريق معرفة من الذي روى هذا وأين رواه وهكذا. لأن هناك الآن حسب ما نسمع أناس يريدون بعض الشبهات ويذكرون بعض البدع، ويريدون أن يضفوا الشرعية على هذه البدع بطريق نسبة هذه البدع لبعض الأئمة، فنقول احذروا من هؤلاء، ما ذكر لكم عن هؤلاء الأئمة فتثبتوا منه هل يثبت عنهم أو لا، وهذا عن طريق علم الحديث واصطباغ سلوكنا به. أما حديث القبور
في ثواني
القبور قلنا إنه في صحيح مسلم، يعني لا إشكال، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالحديث في صحيح مسلم، لكن نحن نناقش فقط زيادة في الإسناد وهي غير مؤثرة بحمد الله.
أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، شكر الله لكم أيها الأحبة بقاءكم معنا على مدى هذا الوقت وأنتم تستمعون إلى فضيلة الشيخ.